إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن آثار صلح الحديبية، من آثاره المباركة الطيبة، أن المسلمين تفرغوا لغير قريش من العرب والعجم واليهود والنصارى لقتالهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ففتحت خيبر بعد صلح الحديبية، وراسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملوك العرب والعجم يدعوهم إلى دين الإسلام وتوحيد رب العالمين. وكان منهم هرقل، وله قصة عجيبة مع أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكانت في مدة صلح الحديبية. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى، ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان بن حرب من فيه إلى في أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكان أبو سفيان آنذاك مشركا. قال أبو سفيان: وجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا يعني بيت المقدس، وادخلنا على هرقل في مجلسه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، فأجلسنا بين يديه، ثم دعاهم ودعا ترجمانه، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عمي، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: أدنوه مني، وأمر بأصحابي فجعلهم خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه: إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد قط منكم قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن الآن منه في مدة، يعني صلح الحديبية، نحن نخاف أن يغدر، وفي رواية: لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال هرقل: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، وفي رواية: ينال منا وننال منه. قال: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق، وفي رواية: ويأمرنا بالصلاة والصدقة، وفي رواية: والصدق والعفاف والصلة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت ألا، فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله، قلت: رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فزعمت أن لا، وقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم، فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه يكون دولا، ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة، وفي رواية: والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل: وهذه صفة النبي، قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أكن أظن أنه منكم. وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرئ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بداعيتي وفي رواية بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما أنقضى مقالته وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، وعلت أصوات الذين حوله من عظماء الروم، وكثر لغطهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم، قلت لهم: لقد أمر أي عظم أمر ابن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أمر أمر بن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر، حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل، أسقف على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء أي كاهنا، ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر أي غلب، فمن يختتم من هذه الأمة أي من هذا العصر؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم، أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وهي عاصمة إيطاليا اليوم، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم. وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة، وهو القصر الذي حوله البيوت، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان هذا آخر شأن هرقل. هذه الحادثة خرجها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وما تقدم إنما هو سياق العلامة الألباني في اختصاره لصحيح الإمام البخاري. هذه الحادثة فيها فوائد كثيرة، منها أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، يصرفها كيف يشاء. قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فأبو سفيان دخل على هرقل، وهو سيد قريش ومن أشدها عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع الجموع للقضاء على الإسلام وأهله يوم الأحزاب، فساقه الله إلى هرقل فسمع كلامه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما خرج عنده إلا وهو يقول: لقد أمر، أي عظم أمر ابن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ملك بني الأصفر يخافه. ثم قال: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. وفي هذا أيضا رد على بعض المفسرين الحركيين الذين تجرؤوا على تفسير كلام الله بعقيدة فاسدة وضلال قاتمة، فزعم أن أبا سفيان رضي الله عنه أسلم نفاقا، وأنه ما زال يتمنى هزيمة الإسلام، وأن إسلامه إسلام الشفة واللسان لا إسلام القلب والوجدان، وأن الإيمان لم ينفذ إلى قلبه. كذب والله وافترى على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، وعن ابنه معاوية كاتب الوحي وقال المؤمنين. وأما هرقل فمع وفور عقله وعلمه، إلا أنه كما يقول صديق حسن في شرحه لمختصر البخاري: شح بملكه ورغب في الرياسة فآثرهما على الإسلام. وفي هذا أيضا بيان ضرر رفقاء السوء وبطانة الضلالة الذين حاصوا حيصة الحمر، فرغب فيهم هرقل واسترضاهم حتى سجدوا له، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ومنها البشارة بظهور هذا الدين، فإن هرقل سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: هل يزيدون أو ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال هرقل: وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. قال الحافظ ابن حجر: وكذا جرى لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وإتمام نعمته. قال صديق: وكذا وقع لأهل الحديث النبوي، يعني أهل السنة السلفيين، فإنهم لا يزالون يزيدون في أقطار الأرض وأمصارها على قوة أو ضعف حتى ظهر بهم الحق من الباطل. ومنها الحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب الأمراء والملوك ودعاهم إلى التوحيد، ولكن على الدعاة إلى الله أن يتمسكوا بالسنة في دعوتهم، وأن يدعوا إلى الله عز وجل بعلم وبصيرة وحكمة. ومنها فضل الصدق وقبح الكذب. قال أبو سفيان وكان آنذاك مشركا: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. وفي هذا دليل على أنهم كانوا في الجاهلية يستقبحون الكذب، وجاء الإسلام بتحريمه والتحذير منه والأمر بالصدق. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب. قال أبو سفيان في رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليخافه ملك بني الأصفر. ومنها ذم الغدر وتحريمه، ووجوب الوفاء بالعهد ولو كان مع دولة كافرة، لقول أبي سفيان في النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد. ولما سأله هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يغدر، قال: لا. قال هرقل: وكذلك الرسل لا يغدرون. قال بعضهم: إن الرسل لا تغدر لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر. ومنها الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال العيني شارح البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، يستفاد منه ملاطفة المكتوب إليه وتعظيمه. وقد أمر الله بتليين القول لمن يدعى إلى الإسلام الإسلام، وقال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال غيره: إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هرقل بذلك لمصلحة التأليف. ومنها عظم إثم دعاة الضلالة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين والزارعين. والمراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع، إذ لم يسلموا تقليدا لك، لأن الأصاغر أتباع للأكابر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومنها أن الإعراض عن دين الله سبب للذل في الدنيا والآخرة. قال هرقل لعظماء الروم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. وهرقل قال ذلك لأنهم إن تمادوا في الكفر كان سببا لذهاب ملكهم.